فتهيأ النبي أيضا في الفحص الواحد في آية 10 بيقول: فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كفاني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحلية. بعد ما الكاهن يلبس ملابس الخدمة والسمان أيضا، وعلى فكرة مفروض إن الشمام يلبس بعض الكاهن ويخلع بعض الكاهن، يعني مش مفروض إن الشمام حتى قبل ما يخلص القداس أو أول ما ابونا يرش المية يقلع التونيا جري كده ويرميها ولا يعلقها ولا يطبقها ويجري جري كده بطريقة مش مظبوطة. ده طقسيا غلط، لأنه خدمة الشماس مرتبطة بخدمة الكاهن من البداية للنهاية. وإذا أجزنا للشماس اللي بيخدمه تحت مش بيخدمه في الهيكل هذا، فلا يجوز مطلقا إن شماس الهيكل يخلع التونيا قبل الكاهن. المفروض أن ينتظره داخل المذبح حتى ينتهي من تسريح الشعب، يعني فرق الشعب بسلام، ويدخل إلى الهيكل وبعدين يخلع التونيا. لازم الشمامسة يتعلموا إن هما مش بيخدموا خدمة شكلية، ولكنهم بيشتركوا اشتراك فعلي في القداس كما يشترك الملائكة في التسبيح أمام العرش الإلهي. بعد كده الكنيسة بتصلي المزامير، لأنه المفروض إن إحنا بنصلي المزامير في مواعيدها، يعني الشيء الطبيعي الطبيعي إن كل واحد فينا بيصلي المزامير في بيته. فإحنا بنصلي المزامير بتاعتنا بدري على أساس في القداس الإلهي لما هيجي معاد المزامير الأجزية مش معقول هنقطع القداس ونصلي المزامير، عشان كده بنصلي المزامير بدري قبل بداية القداس الإلهي. وعشان كده المزامير مرتبطة بظروف اليوم. مثلا لو احنا بنصلي يوم سبت أو حد أو يوم فطار، يبقى مفروض القداس مش هيتأخر عن الساعة 12، فنقوم نصلي صلاة الساعة الثالثة وصلاة الساعة السادسة. واحد يقول لي: الله، وفين صلاة باكر؟ دي صلاة باكر دي مفروض انها بتتصلى قبل رفع بخور باكر مع تسبيحة باكر اللي هي بنسميها تسبيحة نص الليل. فاحنا بنصلي تسبيحة نص الليل هنا بالليل سبت بالليل، ومفروض ان الصبح بدري يوم الاحد قبل ما يرفع البخور قبل ما الكاهن يفتح الستر مطلقا، مفروض ان احنا نصلي صلاة باكر من الأجبية، وبعدين نصلي حاجة اسمها دوكتولوجية باكر للملائكة القديسين والشهداء ست العذراء والشهداء القديسين قبل رفع البخور. فلو كان يوم فطار او سبت وحد نصلي التالتة والسادسة. ليه؟ لأن القداس مش مفروض إنه يتأخر بعد الساعة 12. لو كان يوم من أيام الأصوام اللي هي صوم الميلاد مثلا، أو صوم الرسل أو صوم الست العذراء، يبقى بنضيف في أيام الصيام صلاة الساعة 9. أو يوم الأربعاء والجمعة على مدار السنة بنصلي لغاية الساعة 9 فقط. يبقى التالتة والسادسة والتاسعة. ليه؟ لأن مفروض إن الكنيسة بتصوم للساعة 3 بعد الظهر كل أيام الأصوام العادية وصوم الأربعاء والجمعة. ده المفروض يعني. أما الصوم الكبير فالكنيسة تصلي الغروب والنوم أيضا، لأن في الصيام الكبير مفروض أن نصوم إلى الغروب مش بس للساعة 3. خد بالك ازاي؟ فبفرض القداس صلى بدري برضه نصلي المزامير دي كلها. ليه؟ عشان ما ننساش اصل الطقس واحد يقول لي طب ما احنا هنروح البيت ونصلي بعد كده التاسعة ولا الغروب. لا، لان المفروض انه يمكن يجي يوم من الايام ترجع التوقيتات المضبوطة. مين عارف، يمكن نرجع نصلي قداساتنا زي ما كنا بنصليها زمان. دلوقتي احنا في مصر بنصلي يوم الجمعة مثلا بنخلص القداس بدري شوية، المفروض القداس يقعد الساعة 3 من الجمعة، لكن بنخلصه بدري عشان خدمة مدارس الأحد اتنقلت نتيجة الفتح الإسلامي ونتيجة إن الأجازة بقت الجمعة مش الحد، ونتيجة ارتباط الموظفين وارتباط الطلبة والكلام ده بأنهم لازم يروحوا مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم يوم الأحد. فاضطرت الكنيسة إنها اضطرارا تغير ميعاد يوم الجمعة عشان تقدر تعمل مدارس الأحد يوم الجمعة بعد اللي قداس الإلهي، واخد بالك؟ لكن الأصل في الطقس ان احنا بنصلي القداسات بتاع الصوم تطلع الساعة 3 بعد الظهر في اي يوم من الايام عدا السبت والاحد واعياد الاعياد السيدية اللي بتيجي في وسط الصيام زي عيد البشارة مثلا لو جه في الصيام الكبير بيجي في وسط الصيام الكبير، عيد الصليب لو جه في وسط الصيام الكبير ده نصلي بدري. اذروايز يبقى كل القداسات في مواعيدها بتاعت بعد الظهر. عشان كده احبائي بنصلي المزامير بدري قبل القداس. بعد ما نخلص المزامير سواء الثالثة والثالثة أو الثالثة والثالثة والتاسعة أو بنضيف عليها الغروب والنوم، بيدخل الكاهن ويغسل إيديه. طبعا الكاهن بيكون غسل إيديه ومضافها قبل ما يجي، ولكن غسل الأيدي هنا رمز التطهير من كل خطية وكل عدم استحقاق. يعني الكاهن انسان ضعيف معرض للخطأ معرض للضعف، والكاهن ايضا يتقدم عن نفسه وينوب عن الشعب الذي يصلي لأجله. فغسل الايدي هنا علامة التطهير، عشان كده هو بيغسل ايديه بيقول له تمضح علي بزفاف فاطهر تغسلني فأبيضوا أكثر من الثلج، أغسل يدي فأبيضوا أكثر من الثلج. هنا الإيدين ترمز للعمل، لأن عادة الإنسان بيشتغل بإيديه، فإذا الكاهن غسل إيديه معناها بساطة أعماله ونقاوتها، أو أقول بساطة أعمال الشعب الذي سيتقدم في القداس الإلهي ويصلي ويشترك في القداس الإلهي. أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب. يعني الكاهن مش بيغسل إيديه كده وخلاص عشان لما يمسك القربان الناس ما تتضررش، الكاهن بيغسل إيديه عشان يعلن تطهير الشعب ويعلن كأنه يغسل يديه عشان عدم استحقاقه وضعفه، عشان يعطيها الله طهارة يستطيع بها أن يقدم الحمل ويتذاكر أن يمسك الحمل. بعد كده يقدم الحمل بره، ما يقدموش في الهيكل. الشماس يقدم الحمل على باب الهيكل مش جوه. ليه بقى؟ طب نتكلم عن القربان الأول وبعدين نقول ليه بيصلي بره. القربان اولا لازم تكون من دقيق القمح النقي، والقمح هو عباره عن مجموعه هائله من ذرات صغيره جدا ودقيقه، عشان كده بنسميها الدقيق دقيق، لانها ذرات دقيقه جدا تشير الى شعب الله اللي بالميه يتعين مع بعضه يبقى يكون وحدة واحدة مش دقيق مفرط عن بعض. لما كنا بنتأمل في سفر الرؤيا وشفنا يوحنا واقف على الرمل البحر، شفنا ان الرمل مجموعة من الذرات، ولكن الذرات بتاعة الرمل مش متماسكة متفرقة، لكن ذرات الدقيق متماسكة زي شعب الله، زي النفوس اللي في الكنيسة كلها قلب واحد جمعها الروح القدس. لما تتلثب الايه بالميه او تتعجن بالميه، الميه هنا تشير الى الروح القدس، فبيجمع يعمل العجينه، نصبح كلنا عجينه واحده، نصبح كلنا ايه وحده واحده، رغم ان هذه الوحده تتكون من ملايين الذرات من الدقيق. لازم يكون القمح نقي لانها ستتحول الى جسد الرب يسوع المسيح كامل الطهاره والنقاوه. القربانه تبقى مدوره، تبقاش مربعه ولا مستطيله، لانها تشير الى المسيح الذي بلا بدايه وبلا نهايه، دايره كده من هذه بدايه ولا نهايه، زي تشير الى طبيعه المسيح انه بلا بدايه وبلا نهايه. القربانه يبقى في وسطها صليب، حواليه 12 صليب يشيروا الى التلاميذ الاثني عشر، او يشيروا الى انتشار الكرازه بالثالوث الاقدس في اربع جهات الارض، اربع ثلاث. والصليب اللي جوه بنسميه ريسبوتيكون، ريسبوتيكون يعني الذي للسيد، هو الصليب اللي جوه ده خاص للسيد المسيح. لذلك عندما يتناول الكاهن في نهاية القداس الإلهي، هو الوحده اللي يأخذ هذا الصليب، والصليب ده بيبقى موجود في الكأس ساعة المناولة. لما نوصل إن شاء الله لنهاية القداس ونشرحها إيه معناها وإنها تبقى كده، هذا الصليب يشير إلى سيد المسيح يأكل الكاهن الخديم فقط. يعني قبل الطقس لو معاه مجموعة من الكهنة، محدش ياخذ معاه من هذا الصليب، هو بس بياخذ القطعه اللي في النص. حواليها 12 صليب زي ما قلت لحضراتكم يشير الى تلاميذ الرب يسوع، ومخرومه خمس ثقوب. الخمس ثقوب عباره عن الخمس جروح اللي كانت في ايدين، في ايدين المسيح اثنين وفي رجلين المسيح اثنين، ايوه دخل في رجلين لكن ثقب الرجلين الاثنين يبقى اثنين، والحربة في جنبه يبقى ده ثقب الخمس. دي الجراحات اللي كانت من جسد الرب يسوع المسيح، لان القربانة تصبح او تتحول الى جسد المسيح فبتتخرم بايه بخمس خروج. في الطقس البيزنطي، في الطقس البيزنطي بتيجي عند حته معينه بيبقى معاهم حاجه صغيره كده زي الحربه وبيطعنوا بيها، يقول طعنتك، يعني بيطعنوا بيها اشاره الى طعنه الحربه في جنب المسيح في اثناء القداس الالهي. لكن العاده دي مش موجوده عندنا. على اي الاحوال هي تشير الى نفس المعنى، ان الخمس ثقوب هي خمس جراحات المسيح. القربانه ما يتحطلهاش ملح، لان الملح يحفظ من الفساد، والمسيح هو بغير الفساد ولا يحتاج الى ملح لكي يحفظه من الفساد. وما يتحطش فيها سكر، لان السكر يشير الى ملذات العالم، والمسيح رفض كل لذة في العالم من اول البشاره به الى صعوده الى السماء، رفض كل لذات وكل امجاد واغراءات العالم. عشان كده ما نحطش ملح وما نحطش ايضا ايه سكر في الدي، لكن في القربان، لكن نحط خميره، لان الخميره تشير الى الخطيه. وبالرغم من انه الرب يسوع المسيح الذي بلا خطيه، لكنه حمل خطايانا على كتفيه لكي يصلبها. وبعد ما الإخوة اللي بيعملوا القربان بيخبزوا القربان بيسيبوه لما تخمر العجينة. يعني ايه تخمر القربانة؟ يعني يبتدي الخميرة تعمل مفعول فيها، وبعدين يوقفوا مفعول الخميرة بأنهم يحطوها في النار، إشارة إلى أن الرب يسوع المسيح عندما صعد على عود الصليب أوقف مفعول الخطية من حياة الإنسان. كده اول ما تتحط في الفرن تبص تلاقي خلاص وقف مفعول الخميره ما تكبرش كده. المفروض في المضروب لما تكون العجين القربانه محطوطه في ميعادها مظبوط تلاقيها لا تتصفط ولا تكبر على طول حاجه بسيطه، وبعدين تبتدي على طول تبتدي من الظهر ومن الوسط ايضا. المكان اللي بيتعمل فيه القربان حجره خاصه اسمها بيت لحم، اسمها بيت لحم لانه من بيت لحم، من بيت لحم ولد الرب يسوع المسيح وذهب الى اورشليم الى الجلجثه لكي يطلب. عشان كده ان شاء الله قريب خالص هنخصص الاوضه اللي تحت دي اللي جنب المطبخ، هتبقى هي ديت الاوضه الخاصه بالقربان، وهنكتب عليها بيت لحم، بيت لحم، عشان محدش يستعملها غير في القربان ان شاء الله. نجيب لهم فرن خاص بخبيز القربان يستخدم في هذه الحجره الخاصه، وكتب عليها بيت لحم. في علاقه بين بيت لحم في العهد الجديد وبيت لحم في العهد القديم، ايه العلاقه؟ العلاقه انه بيت لحم في العهد القديم كان بيقعد فيه الرعاه اللي بيرعوا الغنم والذبائح التي كانت تقدم في اورشليم، ودول الرعاه اللي ظهر لهم الملائكه وبشروهم وقالوا لهم نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم في مدينه داود مخلص والمسيح الرب. وكان بين بيت لحم وبين اورشليم 3 كيلو، فكان الرعاه يباتوا في بيت لحم الصبح بدري، يجوا ويدخلوا الى الهيكل عشان الناس اللي بيقدموا ذبائح سواء ذبائح خطيه او اثم او سلام او محرقه ياخدوا من الرعاه دول يشتروا منهم ويدخلوا يقدموا الذبائح في الهيكل. عشان كده الكنيسه في العهد الجديد سمت هذه الحجره بيت لحم، لانه ربنا يسوع المسيح حمل الله الذي يحمل خطيه العالم كله. الحمل يتقدم 5 قربانات او 7 قربانات. من الاخطاء الشائعه ان يقدم الحمل 3 او اكثر من 7. ليه؟ لانه اللي بيقدموا الحمل 3 بيقول لك احنا بنقدمه 3 لان ده الثالوث الاقدس والمسيح يبقى واحد منهم. لا، الاب ليس له جسد والروح القدس ليس له جسد، ده احنا بنقدم الحمل 5 قربانات لانه يشير الى 5 ذبائح العهد القديم اللي هي ذبيحه الخطيه وذبيحه الاثم وذبيحه المحرقه وذبيحه السلامه وتقدمه الدقيق. دول الذبائح اللي كانت في العهد القديم، يزيد عليهم زوج يمام او فرخي حمام اللي هم شريعه التطهير، فيجوز تقديمه 7. يبقى الحمل يتقدم يا اما 5 قربانات يا اما 7 قربانات، لا 3 ولا 9 ولا 11 ولا الكلام ده خالص. مهما كان عدد الشعب ممكن القربانه يتعمل حجمها كبير عشان يكفي الشعب، لكن ما نحطش عدد كبير من القربان في طبق الحمل، يا اما 5 يا اما 7 فقط. الكاهن بيبتدي ياخذ الموقف بتاعه على باب الهيكل والشماس بيقدم له الحمل. طب ليه بيختاروا بره؟ بيختاروا بره لكي يعلن ان الرب يسوع المسيح قبل الصليب قبل ان يدخل الى الجلجثه. الجلجثه يشير اليها المسح جوه، فهو بره كلم تلاميذه عن الصليب وعن انه داخل الى الالام، بعد قليل يسلم ابن الانسان الى ايدي رؤساء الكهنه والكتبه فيقبضون عليه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. اعلان قبول المسيح للذبيحه انه من الخارج بيجي الكاهن ويختار الحمل على باب البيت. ايضا زي ما بنقول ان الدقيق من ذرات كثيره ايضا عصير العنب من مجموعه كبيره من العنب بعد ما بيتعصر بطريقه مظبوطه وما فيهاش نوع من التخمير ولا حاجه، بيتقدم عصير عنب نقي اللي بنسميه الاباركه، انها تتحول الى دم الرب يسوع المسيح. يرسمها الكاهن ثلاث رسومات على اسم الثالوث الاقدس، وفي اثنائها بيصلي الشعب كرياليتون 41 مره، اشاره الى الطعنات الضربات التي ضرب بها الرب يسوع 39 جلده، ثم ضرب على راسه بالقصبه واتحط اكليل شوك على راسه ايضا، دول 41. عشان كده في اثناء اختيار الحمل نتامل في طعنات المسيح او في جلدات المسيح. القانون الروماني احبائي كان ان المحكوم عليه بالموت او محكوم عليه بالجلد يجلد 39 مره، ان كان يعيش 39 مره يثاب، ان كان محكوم عليه بالموت يبقى المره نمر 40 لازم تكون الموت. فالمسيح احتمل 39 جلدة، والجلدات كانت شديدة جدا، وكان فيه ناس كتير ما بتستحملش اكتر من 10-12 جلدة وبتموت في الجلد، لانه مش ما كانش كرباج، كان يعني معانا صغيرين مش عايز اوصف بالتفصيل، لكن كان مؤلم، كانت ضربات مؤلمة. لكن الرب يسوع المسيح احتمل هذه الضربات للاخر 39 جلدة، ثم بعد كده كان صليب الرب يسوع المسيح. الكاهن بيرسم الحمل ثلاث رسومات الصليب على اسم الثالوث الاقدس، وبعد كده يحط ايده على الحمل على الطبق كده على شكل صليب كالفلاب كده، يحط ايد اليمين ناحية دي والشمال ناحية دي، كانه بيعمل علامه الصليب على الحمل قبل ما يختاره. ايه الحكايه دي؟ دي بتشير الى الكاهن اللي كان بيحط ايده على الذبيحة، فتنتقل خطايا المعترفين الى الذبيحة قبل ان تذبح وتقدم ويسفك دمها لكي تفدي الخاطي الذي يقدمها في العهد القديم. فمن خلال صليب الرب يسوع المسيح تنتقل الخطية من الشعب الى المسيح عن طريق الكاهن الذي يقدم هذه الذبيحة على المذبح في القداس الإلهي. كأن الكنيسة شايفة في ربنا يسوع المسيح عرسها ومخلصها، كلام أشعياء النبي: جعل نفسه ذبيحة إثم لأجلنا. بعد ما الكاهن يختار الحمل، ولازم يختار أحسن قربانة في الخمس قربانات، واختياره احسن قربانه هنا له شروط معينه، انها تكون كامله من جوه، ما فيهاش فراغات من جوه، فلما يجي يقطعها ما يبقاش قشر وبعدين هواء من جوه، وانها تكون كامله الاستداره ويكون الختم واضح فيها، والثقوب الخمسه مضبوطه فيها، ثلاثه على اليمين واثنين على الشمال، وتكون بلا عيب، مش مشقوقه لا من فوق ولا من تحت. بعد ما يختارها يبتدي يرسم من الخمر، ياخد بايده بصباعه كده من الخمر ويرسم على القربانات، يرسم على القربانات، يبتدي بالقربانه اللي اختارها اولا، ويقول ذبيحه مجد، وبعدين القربانات التانيين بقى يقول ذبيحه بركه، ذبيحه ابراهيم، ذبيحه اسحاق، ذبيحه يعقوب، ذبيحه ملكي صادق. وهو بيقول ذبيحة ملكي صادق، يبقى على القربانة اللي اختارها هتبقى جسد المسيح وتبقى من على ظهر القربانة. طب ليه بيرسم ده وبيرسم دي؟ بيرسم قربانة الحمل لأنه بيشير إلى أن هذا الخمر سيتحول إلى دم المسيح الذي يتخضب به جسد المسيح اللي القربانة هتتحول إليه. أما بقية القربانات فتشير إلى الشعب، إلى أن الشعب أيضا من خلال جسد المسيح ودمه ستتقدس، تتقدس الكنيسة. وعشان كده القربانات دي يوزعها على الشعب في آخر القداس، سواء اللي تناولوا أو اللي ما تناولوش. وبيني وبينكم، بيني وبينكم، ما كانش زمان واحد يسمح له بحضور القداس إلا لما يكون هيتناول، مهما كان الزبد، ما دام هيحضر القداس يبقى لازم يتناول. ما كانش زمان بيحصل المنظر اللي بيحصل عندنا دلوقتي، إن ربع الشعب ولا خمس الشعب ولا عشر الشعب ولا نص الشعب حتى يتناول والباقي يتفرج. لا، كل من يحضر القداس معناها أنه مشترك في ذبيحة القداس، ويجب أن يتناول من الأسرار الإلهية. على أي حالات، رسم الكاهن للقربان بالخمر معناها تقديس الكنيسة من خلال المسيح. أما رسم القربان من فوق ومن تحت ليعتبر الحمل، فدي مع إعلان أن الرب يسوع المسيح بجسده ودمه سيكون هو الفادي للكنيسة. كل حركة في الكنيسة، كل طقس، زي ما انتم شايفين حضراتكم دلوقتي، مش مجرد حركات بتتعمل أو تمثيل أو كده، كل طقس وكل حركة وكل كلمة بتتقال في القداس لها معاني روحية. وبالتأكيد لو عشنا هذه المعاني الروحية، ما في ناس حد هيسرح في القداس ولا يفكر بعيد ولا هيمل من طول القداس ولا يحس بالزهق ولا شيء من مثل ذلك. بعد ما الكاهن يخلص، يكون تمام تخلصه كده ليسون 41 مرة، يدخل إلى الهيكل، وبعدين ياخد نقطتين مية كده، وبعدين يروح حاطط المية على القربانة كلها. إيه ده بتعمل إيه يا جون؟ قال بعمل القربانة إشارة إلى الرب يسوع المسيح الذي قبل المعمودية على يد يوحنا المعمدان، لأن هذه القربانة ستتحول إلى جسد المسيح، فبتمر بالمراحل من أول بيت لحم لغاية القيامة والصعود، بتمر بكل المراحل دي في أثناء القداس الإلهي. وكأننا في كل مرة نصلي القداس نستعيد قصة تجسد ربنا يسوع المسيح لأجلنا وحلوله في العالم وصلبه وقيامته وصعوده أيضا إلى السماوات. الكاهن يبل القربانة بالمية من فوقها وتحتها كلها، وهو بيقول أعطي يا رب أن تكون مقبولة أمام ذبيحتنا عن خطاياي وجهلة شعبك. وبعدين يبتدي يذكر سرا بقى كل الطلبات بتاعت الناس. ناس كتير بتجي تقول لي هنا فلان مريض اذكره في صلاتك، فلان في مشكله اذكره في صلاتك، فلان مسافر اذكره في صلاتك، في الشخص الفلاني عايزين نعمل له تذكار. وعلى فكره من الاخطاء الشائعه ان الواحد يبقى في الاواخر